في مدينة قم المقدسة.
علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، وهو: إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية، أي ليست مكتسبة؟ كان الكلام في مبادئ الجدل. قلنا بأن السائل يستعمل المسلمات، وأن المجيب يستعمل المشهورات. طبعا السائل أيضا له أن يستعمل المشهورات، ولكن المشهورات تكون من اختصاص المجيب، هو الذي يستطيع أن يستعملها. ثم بعد ذلك أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن المشهورات ليست حقيتها ذاتية، وإنما حقيتها بسبب أو لسبب من الأسباب. ومن هنا صار البحث في أنه ما هي تلك الأسباب. قلنا فيما سبق بأن المشهورات لها أسبابها الخاصة بها. هنا يوجد سؤال آخر، وهو أنه أنتم فيما سبق قلتم بأن المشهورات من مبادئ الأقيسة، من المبادئ، ومراد المبدأ يعني أنه يمكن أن يستند إليه، وهو لا يستند إلى شيء آخر. نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين من مبادئ الاستدلال، يعني أنه يمكن أن نستند إليه في الاستدلال وفي القياس، ولكن هو لا يستند إلى شيء قبله. وقد تقدم فيما سبق أن القياس من مبادئ أن المشهورات من مبادئ الاستدلال. ومعنى أن المشهورات من مبادئ الاستدلال يعني أنها ليست مكتسبة، يعني أنها ليست لها أسباب. وهذا ينافي ما يقوله الماتن هنا والمصنف هنا، أن المشهورات إنما تكون مشهورة بسبب أو لسبب من الأسباب. فكيف التوفيق بين جعل المشهورات من المبادئ وبين كونها لسبب من الأسباب، أي أنها مكتسبة؟ لأن جعلها من المشهورات يعني غير مكتسبة، كونها لها سبب من الأسباب يعني أنها مكتسبة، فيقع التهافت بين ما ذكر هناك وما ذكر هنا. الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول: لا تهافت. نحن عندما جعلناها من مبادئ الأقيسة ومن المبادئ، هذا ليس معناها أنها غير مكتسبة، بل المبادئ على قسمين: قسم من المبادئ لا سبب لها أصلا، من قبيل اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، هذه القضية البديهية الأولية هذه لا سبب لها. لو سألنا لماذا اجتماع النقيضين محال، لا يوجد عندنا دليل على ذلك. أما لماذا قلنا، إذا سألنا لماذا أن الناس يلبسون اللباس الكذائي، نقول لأنه العادة أو آبائهم أو ظروفهم أو بيئتهم، يمكن أن نعلل. بعبارة أخرى، المبادئ على قسمين: بعضها ثبوت المحمول للموضوع فيها ذاتي فلا يعلل، وبعضها ثبوت المحمول للموضوع فيها ماذا؟ عرضي، يقبل التعليل. والمشهورات من الأمور العرضية كما قلنا فيما سبق، فهو يقبل التعليل. ومن هنا يأتي هذا السؤال: إذن لماذا جعلناها من المبادئ إذا كانت تقبل التعليل وهي مكتسبة؟ نقول في مقام الجواب أن القضايا المكتسبة أو التي تقبل التعليل والسبب أيضا على قسمين، قسم منها لا تحتاج إلى التعليل لوضوحها، وإن كان فيها تعليل ولكنه لا تحتاج لأنها واضحة عند الجميع، من قبيل تلك القضايا الفطرية التي ذكرنا. قلنا القضايا الفطرية فيها قياس وفيها استدلال أو لا يوجد فيها استدلال؟ نعم قلنا لا، فيها استدلال وفيها قياس، ولكن قياسها معها دائما لا يغيب عنها. إذا لوضوحها يتصور أنها لا تحتاج إلى سبب، لا تحتاج إلى تعليل، وقسم منها لا يحتاج إلى تعليل، كما لو قلت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، هذه لها سبب وسببها واضح أو غير واضح؟ لا غير واضح، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى عملية رياضية حتى نثبت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. إذن القضايا المكتسبة والتي تقبل السبب والتعليل على قسمين، قسم منها من القضايا لها سبب ولكن سببها واضح لا يلتفت إليه، فكأنها غير مكتسبة، فكأنها لا سبب لها لوضوح ذلك السبب، وقسم منها بالعكس غير واضحة بل تحتاج إلى تعليل حتى تقبل مثل تلك القضية. والمشهورات من القسم الأول من المكتسبات، يعني المشهورات لها سبب ولكن سببها واضح عند الناس عند الجميع، ومن هنا تعد وكأنها غير مكتسبة. وعلى هذا الأساس جعلت المشهورات من المبادئ، يعني كأنها غير مكتسبة وإن كانت في الواقع لها سبب. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، وهو أنه إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية، أي ليست مكتسبة، أي لا تقبل السبب والتعليل؟ والجواب أن سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور، السبب تكون أذهان الجمهور غافلة عن السبب، مو أنه لا سبب لها، لا لها سبب، ولكن لوضوح ذلك السبب الجمهور الناس لا يلتفتون إلى ذلك، ولا تلتفت أذهان الجمهور ولا تلتفت إلى سر انتقالها إلى الحكم المشهور، فيبدو للجمهور أو لأذهان الجمهور أن المشهورات غير مكتسبة من سبب، كأنها من تلقاء نفسها انتقلت إلى تلك المشهورات، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما انتقلت إلى تلك المشهورات بسبب تلك الأسباب التي توجد لها، وإنما يعتبر كون الحكم مكتسبا إذا صدر الانتقال إلى ذلك الحكم بملاحظة سببه. متى تكون القضية قضية مكتسبة، يعني قضية نظرية؟ إذا كان الالتفات إلى القضية وإلى الحكم في تلك القضية يحتاج إلى التوجه إلى الالتفات إلى السبب، يعني يحتاج إلى أن تلتفت إلى تلك العملية الرياضية التي تثبت أن زوايا المثلث قائمتين حتى تقبل هذا الحكم أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. في القضايا المشهورة ليس الأمر كذلك، الجمهور لكي يقبلها لكي يحكم بها لا يحتاج إلى الالتفات إلى السبب. وهذا من قبيل القياس الخفيف في المجربات والفطريات التي قياساتها معها على ما أوضحناه في موضعه من القضايا، فإنها يعني المجربات والفطريات، فإنها مع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها، فإنها مع كونها كذلك عدوها من المبادئ غير المكتسبة. لماذا عدوها كذلك؟ قال: نظرا إلى أن حصول العلم فيها عن سبب خفي غير ملحوظ للعالم ومغفول عن ذلك السبب لوضوحه لديه، ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل. هنا يأتي سؤال آخر، وهو أنه كل ما يعد مشهور فهو الجدال، أو أن بعض أقسام المشهور دون البعض الآخر تعد من مبادئ القياس الجدلي. الجواب أن المشهور له أقسام متعددة، وواحد من هذه الأقسام تعد من مبادئ الجدل، أما الأقسام الأخرى فلا تعد من مبادئ الجدل. نعم قد تعد من مبادئ الخطابة، ولكنها لا تعد من مبادئ الجدل. وهذا يوضح لنا أن الذي يريد أن يتقن هذه الصناعة وأن تحصل له ملكة هذه الصناعة، ويريد أن لا يقع في المغلطة والمغالطة، أو أن لا تلتبس عليه المغالطات في صناعة الجدل، لابد أن يقف على المشهورات وعلى أقسام المشهورات، حتى يستطيع أولا أن يتخلص من المغالطة هو، وثانيا أن يدافع أمام السائل إذا غالط في مثل هذه المشهورات. ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب في كيفية تأثير تلك الأسباب في وجود الشهرة. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام. الأول المشهورات الحقيقية. خب ما هي المشهورات الحقيقية؟ قال: وهي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل فيها. أنت يقال لك أن هذه القضية قضية مشهورة، خب تسأل إذا كنت من المدققين محققين، تسأل لماذا صارت هذه القضية من القضايا المشهورة، تبحث عن السبب. فبعد أن تبحث عن السبب تجد نعم السبب سبب واقعي، وكان يقتضي أن تكون هذه القضية من القضايا المشهورة. إذن بعد تعقيبك للسبب وبعد تأملك وفحصك عن السبب، فإنه لا تزول هذه القضية المشهورة عن شهرتها، بل تبقى على حالها. في قبال هذه المشهورات الحقيقية توجد عندنا المشهورات الظاهرية. قب ما هو المراد من المشهورات الظاهرية؟ يعني بعد أن تتعقب السبب لهذه المشهورات وتفحص أنه ما هي الأسباب لتحقق هذا المشهور، يحصل لك اطمئنان بأنه لا يوجد سبب صحيح لمثل هذه المشهورات، فيتزول تلك المشهورات عن حقيتها وعن واقعها. المشهورات الظاهرية وهي المشهورات في بادئ الرأي التي تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل، مثل قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه شعار كان يرفع، ولعله إلى الآن أيضا يرفع. خب هذه من القضايا المشهورة، أنت عندما تتعقبها لترى أن سببها صحيح أو لا، تجد لا، أن السبب الصحيح ليس موجودا لها، فإنه يقابله المشهور الحقيقي وهو: لا تنصر الظالم وإن كان أخاك. القسم الثالث من المشهورات وهي الشبيهة بالمشهورات، وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم، تزول الشهرة بزوال ذلك السبب. لها سبب، ولكن سببها وقتي، سببها في حال دون حال، بمجرد زوال السبب تزول الشهرة معها، فتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال، مثل استحسان الناس في العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقليدا لبعض الملوك والأمراء، فلما زال هذا السبب، لأنه الملوك والأمراء بعد لم يطلقوا الشارب ويحلقوا اللحى، تجد أن الناس أيضا تركوا هذه العادة. فلماذا؟ فلما زال هذا السبب زالت هذه العادة وزال ذلك استحسان. ولا يصلح للجدل إلا القسم الأول دون الأخيرين. إذن من استعمل القسم الثاني أو الثالث في مبادئ القياس والاستدلال الجدلي فهو ماذا يكون؟ فهو مغالط. كما أنه من استعمل مقدمة غير يقينية في صناعة البرهان يكون ماذا؟ يكون مغالطا. ولا يصلح للجدل إلا القسم الأول دون الأخيرين. أما الظاهرية فإنها تنفع فقط في صناعة الخطابة كما سيأتي، وأما الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة كما سيأتي في صناعة المغالطة. مقدمات الجدل. هنا لا إشكال ولا شبهة، أن كل مبدأ من مبادئ الأقيسة، تقدم الكلام ما هي مبادئ الأقيسة، مبادئ الأقيسة كثيرة، والذي هو من مبادئ الأقيسة للقياس الجدلي والاستدلال الجدلي هو ماذا؟ هو المشهورات الحقيقية. إذن كل ما هو مبدأ لصناعة الجدل يمكن أخذها مقدمة، يمكن أخذها أو لا يمكن أخذها، يمكن أخذها مقدمة. يعني أن السائل عندما يريد أن يسأل أو المجيب عندما يريد أن يجيب ويريد أن يستدل لحفظ وضعه واعتقاده وما يلتزم به، يمكنه أن يستند إلى تلك القضية المشهورة أو لا يمكنه، يمكنه أن يستند إلى ذلك المبدأ ويجعله مقدمة في الاستدلال أو لا يمكنه، نعم يمكنه. إذن كل ما هو مبدأ من مبادئ الاستدلال الجدلي يعني المشهورات الحقيقية يمكن أن تكون مقدمة، ولكن هل ينعكس؟ يعني كل ما يعد أو يتخذ مقدمة في الاستدلال الجدلي فهو مبدأ من المبادئ؟ ها؟ ليس كذلك. لماذا؟ يمكن أنك تستعمل أنت مقدمة ولكنه هي ليست من المبادئ. لماذا؟ لأن تلك المقدمة نظرية وليست من المبادئ. نعم تلك المقدمة النظرية ترجع إلى ماذا؟ إلى واحدة من مبادئ القياس الجدلي، إلى الواحدة من المشهورات الحقيقية، لا محذورة فيه. إذن قاعدة، كل مبدأ للقياس الجدلي يمكن أن يتخذ مقدمة، ولكن ليس كل مقدمة في القياس الجدلي فهو مبدأ من مبادئ القياس الجدلي. إذا كانت تلك المقدمة غير مكتسبة فهو مبدأ، أما إذا كانت نظرية فهو ليس بمبدأ. ولكن تلك المقدمة المكتسبة النظرية التي يوجد عليها دليل لابد أن ترجع إلى قضية، إلى مبدأ من مبادئ قياس الجدل، يعني إلى مشهور من المشهورات الحقيقية. وهذا تقدم بحثه في كتاب البرهاني أيضا في صناعة البرهان. قلنا المقدمات دائما لا يشترط أن تكون بديهية أولية، لابد إما أن تكون بديهية أو نظرية ترجع إلى بديهي في المقام أيضا كذلك. كل ما هو مبدأ للقياس معناه أنه يصلح أن يقع مقدمة للقياس، ولكن ليس يجب في كل ما هو مقدمة أن يكون من المبادئ، ليس الأمر كذلك، بل المقدمة إما أن تكون نفسها من المبادئ أو لا بد أن تنتهي ماذا؟ إلى المبادئ. وعليه فمقدمات القياس الجدلي يجوز أن تكون في نفسها مشهورة فتكون من المبادئ، ويجوز أن تكون غير مشهورة ولكن بشرط أن ترجع إلى المشهورة، كما قلنا في مقدمات البرهان أنها لابد إما أن تكون بديهية أو إذا كانت نظرية فلا بد أن ترجع إلى بديهية. والرجوع إلى المشهورة على نحوين، النحو الأول رجوعها عن طريق المشابهة، النحو الثاني رجوعها عن طريق المقابلة، إما عن طريق التشابه، هذه المقدمة النظرية في القياس الجدلي ترجع إلى مبدأ من مبادئ القياس الجدلي يعني إلى مشهور من المشهورات الحقيقية، وإما عن طريق المقابلة. أمثلتها واضحة، قال أن تكتسب شهرتها تلك القضية النظرية، يعني إذا تلك المقدمة التي استفيد منها في القياس الجدلي وهي ليست من مبادئ القياس الجدلي وإنما ترجع إلى واحدة من مبادئ القياس الجدلي يعني إلى واحدة من المشهورات الحقيقية، أن تكتسب شهرتها تلك المقدمة النظرية من المقارنة والمقايسة إلى المشهورة، إلى واحدة من المشهورات. الفقهية، وتسمى المشهورة، يعني هذه المقدمة النظرية التي هي ليست من المبادئ، وتسمى المشهورة ولكن مو المشهورة الحقيقية، وإنما المشهورة بالقرائن، يعني بواسطة القرائن أرجعناها إلى مشهور حقيقي. والمقارنة والمقايسة بين القضيتين، يعني بين المقدمة وبين ذلك المشهور الحقيقي، إما لتشابههما، تشابه القضية المقدمة والمشهور الحقيقي في الحدود، أو لتقابلهما في الحدود. وكل من التشابه والتقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهرة إحداهما، يعني المقدمة النظرية، إلى تصور شهرة الثانية. وإن لم يكن هذا الانتقال في نفسه واجبان، وإنما تكون شهرة إحداهما مقرونة بشهرة الأخرى. مراد من الواجبة يعني ليست ضرورية، قد يحصل في ذهن الإنسان وقد لا يحصل في ذهن الإنسان. خب، أما الشهرة عن طريق المقايسة الذي هو التشابه، إذا كان إطعام الضيف حسنا، خب هذه قضية مشهورة، قضية مشهورة، إطعام الضيف حسن، هذه من القضايا المشهورة لعله في كثير من الأمم. ولكن قضاء حوائج الضيف أيضا حسنة أو ليست حسنة؟ خب هذه في نفسها ليست شهرتها كشهرة إطعام الضيف، ولكن للتشابه ما بينهما، لأنه المورد واحد وهو الضيف. إذن كأن القضية المشهورة الأولى وهي إطعام الضيف حسن، لو سألنا عن السبب قلنا لماذا أن إطعام الضيف حسن، ويقولون لأنه ضيف، كأن كون الإنسان ضيفا هو سبب لماذا لإطعامه. خب في قضية قضاء حوائجه أيضا تلك العلية وذلك السبب موجود أو غير موجود؟ نعم السبب موجود، ولكن ليست شهرتها كشهرة إطعام الضيف. فلهذا قال إذا كان إطعام الضيف حسنا فقضاء حوائجه حسن أيضا، فإن حسن إطعام الضيف مشهور. أما وللتشابه بين الإطعام وقضاء الحواجب تستوجب المقارنة بينهما، بين الإطعام وقضاء الحواجب حوائج تستوجب المقارنة بينهما انتقال الذهن إلى حسن قضاء حوائج الضيف، لأنه يشابه قضية إكرام وإطعام الضيف. ومثال التقابل إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا، وهي قضية مشهورة أنه إذا كان صديقا لك فيحسن أو يحسن أن تحسن إليه، أن تكرمه، لو سألت عن السبب، لأن قضايا مشهورة هذه يمكن أن تعلل، لماذا؟ تقول لأنه صديق. إذن الصداقة هي علة اشتهار هذه القضية، أو هي علة الإحسان إليه، أو كون الإحسان إليه يكون حسنا. وفي قبال الصداقة ماذا توجد؟ العداوة. إذن في قبال الصديق ماذا يوجد؟ العدو. خب إذا كان الشخص عدوا إذن الإحسان إليه حسن، لو الإحسان إليه قبيح يكون، قبيح يكون، إذن الإساءة إليه تكون حسن. طبعا هذه مو مضطردة، ها، لا تصور الاضطراد أكو، ولكنه للتقابل بين الأصدقاء وبين الأعداء يحصل تقابل بين كون الإساءة هنا حسنة، الإساءة هنا حسنة، وهناك الإحسان يكون حسن. قال ومثال التقابل قولهم إذا كان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا كانت الإساءة إلى الأعداء أيضا حسنا. فإن التقابل بين الإحسان والإساءة وبين الأصدقاء والأعداء يستوجب انتقال الذهن من إحدى القضيتين إلى الأخرى بالمقارنة والمقايسة، أن تكون المقدمة مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها. خب أنت تأتي وتؤلف، تأتي بمقدمات مشهورة حقيقية، تؤلف منها قياس فتحصل على نتيجة نظرية، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن، كما في البرهان فعلنا ذلك، أنه عندنا مطلوب نظري فنستعين بمقدمات بديهية فنستكشف ماذا صحة هذا المطلوب النظري، هذا المجهول النظري، ممكن أو ليس بممكن. نعم ممكن، لا يوجد عندك مشهور حقيقي، ولكنه عندك استدلال مؤلف من مشهورات حقيقية، فتصل من تأليف القياس من تلك المشهورات الحقيقية إلى نتيجة. خب هذه النتيجة يقينية لو مشهورة؟ مشهورة لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ القاعدة ذكرناها مرارا في مسألة، لماذا؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات أو المقدمتين. إذا كانت المقدمات كلها مشهورة أو لا أقل إحدى المقدمات مشهورة، فنتيجة القياس ماذا تكون؟ مشهورة. إذا نتيجة القياس وإن كانت نظرية ولكنها مستندة إلى ماذا؟ إلى مقدمات مشهورة، فتكون مشهورة، فيمكن أن تجعل مقدمة من مقدمات القياس الجدلي. أن تكون المقدمات مكتسبة شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها، يعني تلك المشهورات أو القياس المؤلف من تلك المشهورات منتج لتلك المقدمة المكتسبة، بأن تكون هذه المقدمة المفروضة مأخوذة من مقدمات مشهورة نظير المقدمة النظرية في البرهان إذا كانت مكتسبة من مقدمات بديهية. مسائل الجدل، ما هي مسائل الجدل؟ يقول: كل قضية كان السائل قد أورد عين تلك القضية، ذلك السؤال الذي وجهه، لأنه قلنا بأنه من يبدأ الحوار في القياس الجدلي وفي المحاورات الجدلية؟ من يبدأ؟ السائل الذي يريد أن ينقض وضع المجيب، وضع الطرف الآخر. خب عندما يبدأ معه عن طريق الاستفهام لابد أنه سؤاله يضمنه شيء، مثلا يقول له مثلا: هل الحسن والقبح عقلي أو لا؟ هذا السؤال، ولكن هذا السؤال الذي استفهم به يتضمن قضية. كل قضية كان السائل قد أورد عين تلك القضية في حال سؤاله، أو أورد مقابل تلك القضية في حال سؤاله، تسمى مسألة جدلي. إذن اصطلاح، ما هو تعريف المسألة الجدلية؟ مسألة الجدلية هي تلك القضية التي يوردها السائل في سؤاله أو يورد ما يقابلها، وبعد أن يسلم بها المجيب هذه المسألة، التفتوا جيدا، بعد أن سلم المجيب بهذا الذي هو عين أو مقابل ذاك، تلك ماذا تكون؟ ذلك السؤال ماذا يكون؟ يكون مقدم. لماذا؟ لأنه بعد أن سلم بها المجيب يمكنه أن يستعملها السائل، يمكن أن يجعلها مقدمة أو لا يمكن أن يجعلها مقدمة؟ ماذا يستطيع أن يجعلها مقدمة؟ لأنه سلمها الطرف الآخر، فإذا صارت مسلمة يمكن أن يستند إلى هذا السؤال وهي المسألة، يستند فيجعلها مقدمة في قياس جدلي ليفحم المجيب، ليفحم المحافظ على الوضع. كل قضية كان السائل قد أورد عينها في حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها تسمى مسألة جدل، وبعد أن يسلم بها المجيب ويجعلها السائل جزءا من قياسه هي نفسها تسمى مقدمة الجدل. وقد تقدم الكلام ذلك، قلنا قبل البرهان دعوة، بعد البرهان مطلوب. نفس القضية، ها، قبلها هذه القضية وهي إثبات أن زيد يموت، قبل إقامة البرهان هي ماذا؟ دعوة. بعد إقامة البرهان تكون مطلوبة. هنا أيضا في المقام كذلك، قبل إقامة القياس الجدلي هي مسألة، بعد إقامة القياس الجدلي هي ماذا؟ هي مقدمة. إذا عرفت ذلك، أو عفوا مو بعد إقامة القياس الجدلي، بعد مجيب لها، إذا عرفت ذلك فكل قضية لها ارتباط في نقض الوضع الذي يراد نقضه تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل. كل قضية سواء كانت من قريب أو من بعيد، أشرنا إلى ذلك بالأمس، قلنا بأنه السائل يبدأ ولو من أبعد القضايا بنحو لا يشعر المجيب أنه يريد أن ينقض وضعه. تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل، ولكن بعض القضايا يجدر بالسائل أن يتجنبها. نذكر بعض تلك القضايا. يقول هذه بعض الوصايا التي يقدمها المصنف أو الماتن أو يقدمها المنطقي عموما، يقدمها للسائل. يقول إذا أردت أن تسأل حتى تحصل اعتراف الخاصم بذلك السؤال، حتى يكون مقدمة لقياس جدلي لك لتفحم الطرف الآخر، حاول ألا تستفهم عن وألا تسأل عن المشهورات الحقيقية. لماذا لا تسأل عن المشهورات الحقيقية؟ يقول لأنك إذا سألت عن المشهورات الحقيقية واستفهمت الطرف الآخر عن المشهور الحقيقي، هذا معناه أنها مرددة لو ثابتة، هذا معناه أنها مشكوكة لو مطمئن بها. خو إذا مش مطمئن بها ومفروغ عنها، لا معنى لأن تجعلها موردا للسؤال. متى أنت تسأل عن الشيء؟ إذا كان مشكوكا، إذا كان مرددا. ومن هنا تفتح الطريق أمام المجيب أن يردد في المشهورات، فإذا ردد في المشهورات كثير من استدلالاتك يقف أمامه. قال منها أنه لا ينبغي للسائل أن يجعل المشهورات، يعني المشهورات الحقيقية، موردا لسؤاله، فإن السؤال عن المشهورات الحقيقية معناه جعل تلك المشهورات في معرض الشك والترديد، وهذا ما يشجع المجيب على إنكارها ومخالفة المشهور. فلو التجأ السائل، في بعض الأحيان يريد أن يأخذ تلك المقدمة أو تلك ذلك المشهور، يريد أن يحصل ماذا؟ يريد أن يحصل اعتراف الخصم بها حتى يجعلها مقدمة من مقدمات القياس الجدلي. يقول لابد بطريقة فنية يذكر ذلك المشهور بنحو لا يظهر منه أنه يتردد فيها أو يشكك فيها. فلو التجأ السائل لإيراد المشهورات في سؤاله، فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد التي يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب. هو يريد أن يسأل سؤال، هذا السؤال عندما يسأله فليجعل ذلك المشهور الحقيقي دليل هذا السؤال، مو يجعل نفس المشهور الحقيقي سؤالا، باعتبار أن تلك المشهورات مفروغ عنها لا مفر من الاعتراف بها. هذا أولا. ومن الوصايا التي تقال للمسائل وللناقض هو أنه لا يسأل عن علية الأشياء، عن حقيقة الأشياء. السؤال عن علية الأشياء وحقيقة الأشياء هذا مرتبط بالتعليم والتعلم، لا ببحث القياس الجدلي وصناعة الجدل. وبعبارة أخرى هذا يضعف موقفه أمام الجمهور. هو عندما يسأل عن حقيقة شيء يعني جاهل به، عندما يسأل عن علة شيء يعني ماذا؟ جاهل به. وإذا أراد أن يسأل عن حقيقة شيء أو أراد أن يسأل عن دليل شيء أو أراد أن يسأل عن دليل علية شيء، فليسأله عن طريق الاستفهام. تشايفين بعض الناس يجي إلى العالم ما يقول له بأنه أنا لا أعرف مثلا مسألة الكذائية حكمها طهار ولا نجس، يقول أنتم نظركم مثلا في هالمسألة شنو؟ يشعر أنه هو يعني أنه يعرف المسألة، فيريد يشوف نظرك أنت جنابك شنو. شايفين هذه الطريقة، هذه الطريقة بعد هذيك الحالة، وخصوصا أمام الجمهور، أنت إذا سألت سؤالا يفهم الجمهور أنك جاهل، إذن معناه سقط وزنك العلم. فلا بد حتى لو أردت أن تستفهم عن ذلك الشيء تستفهم بنحو السؤال، مو تجعله سؤال عن الحقيقة أو العلية بنحو يشعر الطرف الآخر أو الجمهور أنك جاهل. ومنها أنه لا ينبغي له أن يسأل عن ماهية الأشياء، عن حدود الأشياء، ولا عن لميتها، يعني علية الأشياء. وبينا فيما سبق لماذا تسمى العلية لمية، لأنه يقع في جواب السؤال بلمة، وجد، لأن مثل هذا السؤال إنما يرتبط بالتعلم والاستفادة لا بالجدل والمغالبة، بل السؤال عن الماهية لو احتاج إليه أن يسأل السائل فينبغي أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللافظ مثلا، أو على سبيل السؤال عن رأيه وقوله في الماهية بأن يسأل هكذا: هل تقول أن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا؟ مو تسأله هل الإنسان حيوان ناطق أو لا، لا، تسأله أنت ماذا تقول في الإنسان، هو يجيب. هذا لا يشعره، لا يشعر الجمهور بأنك جاهل في المسألة. أو يسأل هكذا: لو لم يكن حد الإنسان هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟ وكذلك السؤال في اللمية لا بد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها لا عن أصل العلية. مطالب الجدل: إن الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفية والاجتماعية والدينية والعلمية والسياسية والأدبية وجميع الفنون والمعارف، وكل قضية من ذلك تصلح أن تكون مطلوبة بالجدل، ويستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل. النحو الأول من القضايا: القضايا الحقيقية المطلقة أو المشهورات الحقيقية المطلقة، وهذا دليله تقدم قبل قليل، وهو أنه أنت إذا شككت في المشهورات الحقيقية المطلقة، مراد من الإطلاق يعني التي يقبلها الجميع، مو تقبلها أمة دون أمة، طائفة دون طائفة، يعني ليست محدودة ببقعة جغرافية أو بجماعة ثقافية معينة، لأن المشهورات الحقيقية أيضا على قسمين: المشهورات الحقيقية التي عرفناها فيما سبق قد تكون مطلقة لا تختص ببقعة جغرافية دون أخرى، بطائفة، بأمة دون أخرى، وقد تكون ماذا؟ مقيدة، محدودة. يقول: في المشهورات الحقيقية المطلقة لا ينبغي أن يقع فيها سؤال من الجدلي، بل ولا يمكن أن يقع فيها قياس جدلي. لماذا؟ لأنه إذا هي صارت مورد الترديد بعد يمكن إقامة قياس جدلي على إثبات شيء أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه الذي يريد أن يستدل عليها يريد أن يستند إلى ماذا؟ إلى مشهورات حقيقية. خب إذا شكك في المشهورات الحقيقية المطلقة بعد لا يمكنه أن يستدل على شيء. منها المشهورات الحقيقية المطلقة، هذه لا ينبغي أن يقع فيها. لماذا؟ لأنها لما كانت بهذه الشهرة يعني حقيقية ومطلقة لا يسع لأحد إنكارها والتشكيك بها حتى يحتاج إثباتها إلى حجة، وحكمها من هذه الجهة حكم البديهيات في القضايا البرهانية. حكم المشهورات الحقيقية المطلقة في الجدل حكم البديهيات الأولية في البرهان، فكما تلك لا ينبغي أن يقام البرهان عليها لأنها هي مبادئ القياس البرهاني، كذلك المشهورات الحقيقية المطلقة لا يمكن إقامة القياس الجدل عليها لأنها هي مبادئ القياس الجدلي. وحكمها أي حكم المشهورات الحقيقية المطلقة من هذه الجهة حكم البديهيات، فإنها لا تطلب بالبرهان، ويجمعها أنها غير مكتسبة، يعني المشهورات الحقيقية المطلقة والقضايا البديهية، ولكن مع الفرق الذي أشرنا إليه في صدر البحث، فلا تكتسب بحجتين. ومن ينكر المشهورات يعني الحقيقية لا تنفع معه حجة جدلية، لأن معنى إقامة الحجة الجدلية إرجاعه إلى القضايا المشهورة، والمفروض أن الطرف الآخر ينكر القضايا المشهورة، ومثل هذا المنكر للمشهورات لا رد له إلا العقاب أو السخرية أو الاستهزاء أو إحساسه بأنه لا يفهم. فمن ينكر مثل حسن عبادة الخالق وقبح عقوق الوالدين فحقه العقاب والتعذيب لا إقامة الدليل له. هذا الذي الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا جاء شخص وقال أنا أشك في كل شيء، أشك في كل شيء، قلنا أخو أنت ماذا تقول؟ أنت موجود لو مو موجود؟ يقول: والله أنا مشاك، أنا موجود لو مو موجود. نقول له: خب شكك شلون، موجود لو مو موجود؟ يقول: هم شاك، ما أدري أنا شاك لو مو شاك. مرة واحد يقول: أنا أشك في هذا الكتاب، موجود لو ما أعلم، لعله وهم، أنا ما أدري، الناس نيامون إذا ما تنتبهوا، لعله أوهام، كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا أو عكوس أو ظلال، ما كفر شيء حقيقة مثلا، واحد هكذا يقول. تقول له اخو انت شنو حقيقه لو هم وهم انت؟ يقول هم ما ادري، انا حقيقه وهم هم ما ادري في نفسي. تقول له اخو انت اللي تقول انا اتوهم واشك، هذا شكك حقيقه لو وهم؟ يقول هم شك ما ادري شكي حقيقه لو وهم. يقول هذا بعد لا تنفع معه الحجه، هذا فليضرب وليحرق بالنار، فان قال آلمن النار يقال له تشك انك آلمك النار. شك انت دليل ما عندك على ان النار مؤلمه. هذا الذي ينكر المشهورات الحقيقيه المطلقه الواضحه امام الجميع وتطابقت عليها عقول البشر عقلاء البشر، مثل هذا الانسان بعد جزاؤه جزاؤه وطريقه المحاوره معه ان يعاقب. تشايفين في الطب بعض الأحيان من تجي إلى بعض الأمراض يقول مولانا بعد دواء وكذا ما يفيد، لابد تعطى هذا الصعقة كهربائية، هذه الصعقة الكهربائية لعله ترجعه إلى الحياة مرة أخرى. دواء بعد لا ينجع في حقه، لا يفيد. نحتاج إلى مثل هذا الإنسان، إما نعاقبه إما نسخر منه إما حتى يرجع إلى رشده ولا ينكر مثل هذه الواضحات. على أي الأحوال، قال فمن ينكر مثل حسن عبادة الخالق وقبح عقوق الوالدين فحقه العقاب والتعذيب، ومنكر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس يسخر به ويضحك عليه، ومنكر مثل أن النار حارة يكون يكوى بها ليحس بحرارتها. نعم قد يطلب المشهور بالقياس الجدلي، ولكن في قبال المشاغب كما تطلب القضية الأولية بالبرهان في قبال المغالط، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه في بحث المغالطة. هذا كله في المشهورات الحقيقية المطلقة لا تطلب بالقياس الجدلي، وأما المشهورات المحدودة أو المختلف فيها هذه تكون من قبيل النظرية التي لا بد أن ترجع إلى بديهية، فلا بد أن نقيم القياس الجدلي عليها لإثباتها. وأما المشهورات المحدودة أو المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجة الجدلية في مقابل من لا يراها مشهورة أو لا يعترف بشهرتها، لينبهه يعني الطرف المعتقد بصحتها على شهرتها أو ينبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر، لأنكم تعرفون أن الذي يريد أن يثبت أو يعرف شيء لابد أن يكون هو أشهر وأن يكون هو أعرف. ومنها يعني من القضايا التي لا يمكن أن تدخل فيها أو يدخل فيها قياس جدلي القضايا الرياضية ونحوها، لأنها مبتنية على الحس والتجربة فلا مدخل للجدل فيها، ولا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا الهندسة والحساب والكيمياء والميكانيك ونحو ذلك. أدوات هذه الصناعة، قب الآن واحد يريد أن يحصل هذه الملكة، كيف يحصل هذه الملكة؟ أنا أضرب مثال لكم ثم نأتي إلى محل الكلام، لأنه لا يوجد فد بحث مهم، وقلنا للأخوة موارد لله لا يوجد بحث مهم، نحاول أن نقرأها بسرعة ونشير إلى نكاتها. الآن مرة الإنسان يريد أن يكون شجاعا، يعني إذا وقعت ملحمة ومعركة وإذا وقع هجوم الأعداء على وطنه يريد أن يكون من الشجاعة بمكان يقدم، لا أنه يحجم ويكون كالنعامة يدس رأسه في التراب، يريد أن يكون شجاعا. ومرة يريد أن يتعلم ما هو تعريف الشجاعة ومن هو الشجاع، أما هو لا يريد أن يكون شجاعا ولكن أن يريد أن يتعلم ما هو الشجاع وكيف يعمل وما هو سلوكه وما هو عمله. أكو فرق بين حالتين لو ما أكو؟ نقول نعم. الحالة الأولى بالإضافة إلى العلم تحتاج إلى ماذا؟ إلى العمل والممارسة، فن. الحالة الثانية فقط تحتاج إلى معرفة الاصطلاح. أنتم ما أدري شايفين في كثير من الأحيان أنه هذا الإنسان يأتي على السبورة ويجلس ويجلس جماعة يقول أنت إذا أردت أن تكون سائق سيارة فينبغي أن تفعل كذا وأن تفعل كذا، أن تضع رجلك على كذا وترفع رجلك عن كذا، ولكن قل له تفضل مولانا سوق، ما أعرف أسوق، بس أنا أدري اللي يسوقون هكذا يسوقون، أما أنا ما أعرف أسوق. ممكن لو مو ممكن؟ بلي ممكن. شنو المحل؟ إذا أراد الإنسان أن يكون سائقا شيء وأن يتعلم فن السياق شيء، وإذا أراد أن يتعلم أن السائق كيف يسوق شيء آخر، هذا غير الآخر. الآن عندما نحن خب فيما سبق قلنا بأن الجدل ملك صناعة فن ممارسة، خب الآن تارة أن الإنسان يريد أن يجلس هنا في هذا الصالون ويقول أن أدوات الصناعة أو أدوات هذه الملكة ما هي الوسائل التي نحتاج إليها. الآن أنا أشرح لكم هذه الوسائل بنحو أفضل ما يكون، افترضوا، ولكن أكون مجادلا قويا أو لا أكون؟ ها؟ لا أكون. لماذا؟ لأنه لا علاقة بين المطلبين. أنا الآن فقط دا أبين لك أنه هذا المجادل ماذا يفعل وماذا يجب عليه أن يتعلم وماذا يجب عليه أن يقول وكيف يقول. أما أنا ممارس هذه العملية لو مو ممارس هذه العملية، مارستها أو لم أمارسها؟ لم أمارسها، فلا أعرف عنها شيء. إذن لا يتصور واحد منكم الآن إذا قرأ أدوات هذه الصناعة والوسائل التي بها تحصل الملكة، إذن صار هو مجادل بالفعل. لا، ليس الأمر كذلك. لكي يكون مجادلا بالفعل لابد أن يحصل هذه المعلومات ثم يمارس هذه العملية، عند ذلك يكون مجادلا بالفعل. هذا من قبيل علم الأخلاق وفن الأخلاق. علم الأخلاق أنت تقعد تقرأ كتاب، أي كتاب من كتب الأخلاق، فتتعلم أن الأخلاق خير الأمور أوسطها، كل اصطلاحات الأخلاق عم تحفظها، الشجاعة عم تعرفها، الجود عم تعرفها، ولكنه في الواقع أنت لا شجاع ولا جواد ولا عفيف ولا إلى غير ذلك. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ بل هي يجتمعان. لما تقولون ما لا تفعلون؟ ممكن جدا أن الإنسان يجلس ويقول أشياء كثيرة ولكنه عندما يأتي في مقام العمل لا يستطيع أن الذي يقوله. فلهذا في المقدمة شيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه ينصح هذه النصيحة، يقول: لا يتبادر إلى ذهنك الآن، احنا بينا لك أدوات هذه الصناعة وإن تهمتنا تعرفت على هذه الأدوات فأنت مجادل بالفعل. لا، ليس الأمر كذلك. لكي تكون مجادل بالفعل تحتاج إلى ممارسة. عرفنا فيما سبق أن الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات، غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة، ها، مو تحصيل اصطلاحات هذه الصناعة، تحصيل الملكة التي تكون بها مجادلا، تكون جدليا قويا. فلهذا ورد في بعض الكتب أن فلان عالم مثلا من العلماء الذي كان يقيس، طبعا في الكتب وارد هذا، الإخوة يستطيعون أن يرون، يقول أن أبا حنيفة كان في القياس في الفروع، كان في القياس في الفروع ملكته وقوته القياسية بنحو لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة التي أمامك من الخشب أنها ذهب لاستطاع. هاي قوة القياسية مالت، تشوفها خشب هاي، ولكنه هو بالقياس ماله يستطيع أن يثبت أنها ماذا؟ وإلا ما استطاع أن يكون صاحب مذهب ويؤسس مذهب قائم على هذا الأساس. إذن هذا مو فقط يعرف اصطلاح القياس، وإنما ماذا؟ ممارس هذه العملية. قال: غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة، طبعا هو متعلمها، له معلم، وإلا مجانا خو ما يقدر واحد يصير هالشكل، غير أن تحصيل ملكة هذه الصناعة بأن يتمكن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات في وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبية، ليس بالأمر الهين كما قد يبدو لأول وهلة. لا يتصور أحد هسه إذا تقرأ صناعة الجدل بعد الآن مجادل قوي هو فليدخل الميدان والحلبة. لا، ليس الأمر، بل يحتاج إلى مران طويل حتى تحصل له الملكة. شأن كل ملكة في كل صناعة، ولهذا المران موارد أربعة هي أدوات للملكة، إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها فإن لها الأثر البالغ في حصول الملكة وتمكن الجدلي من بلوغ غرضه، إما المحافظة على وضعه أو النقض على الآخرين. ونحن واصفون هنا هذه الأدوات، وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصلا عليها. فعلا معرفة الاصطلاح شيء، وأن تكون صاحب ملكة الجدال والمجادلة شيء آخر، بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملا واستحضارها عنده. فإن من يعرف معنى المنشار لا يكون حاصلا لديه ولا يكون ناشرا للخشاب، بل الذي ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآلة وعمل بتلك الآلة في نشر الخشاب. نعم، معرفة أوصاف الآلة طريق لتحصيل الآلة والانتفاع بها، فالعلم مقدمة للوصول إلى تلك الملكة. والأدوات الأربع هي، والحمد لله رب العالمين.